بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله الخميس من كل أسبوع سيكون موعد هذا الدرس، وهو شرح كتاب أعلام السنة المنشورة. وقد كنا قد ابتدأنا بالتعاون معا على حل ما في هذا الكتاب من مسائل، وأخذنا 50 سؤالا تقريبا. والمصنف رحمه الله تعالى قد رتب كتابه على أركان الإيمان، فكلما وصل إلى ركن من الأركان فصل فيها، ويتبع ذلك بالأدلة الدالة عليها. ووصلنا إلى بيانه رحمه الله تعالى إلى توحيد الأسماء والصفات، ورأيت من المناسب أن نؤجل بيان هذا النوع من التوحيد، وذلك لأن المصنف رحمه الله تعالى قد تطرق في أثناء ذلك إلى قواعد، وهذه القواعد تحتاج إلى مزيد بسط وتقرير واسع، فلذلك رأيت من المناسب أن أؤجلها حتى يتسنى أن آتي على بحثها كلها، ثم بعد ذلك نعود إليها. ورأيت أن نبدأ من الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، الذي عنده طبعة الرشد في صفحة 86. فأقول وبالله التوفيق، الإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، ولا نجاة للعبد إلا بالإقرار بها. فالإيمان بالملائكة هو أفضل أعمال البر، كما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر من أعمال البر الإيمان بالملائكة، وهو كذلك أجل صفات المؤمنين، أو من أجل صفات المؤمنين، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية. فالإيمان بالملائكة لا نجاة للعبد إلا به، والمكذب به مكذب لبقية أصول الإيمان التي وردت في حديث جبريل، وهي المسمى عند أهل العلم بأركان الإيمان 6. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء، عندما جاء عند ذكر كل نبي من الأنبياء قال: كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين. فهؤلاء لم يكذبوا جميع الرسل، وإنما كذبوا الرسول الذي أرسل إليهم، لكن لما كان التكذيب بهذا الرسول تكذيب للرسل جميعا، أخبر الله جل وعلا أن هذا تكذيب للرسل جميعا، وعليه: فمن تكلم أو أنكر ملكا من الملائكة فهو منكر لهذا الأصل، ومنكر لجميع الملائكة الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. الإيمان بالملائكة أيها الإخوة، تطرق المصنف إلى بيانها بقوله في السؤال 75: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ بين العلماء أن الإيمان بالملائكة على وجهين. الوجه الأول إجمالي، والوجه الثاني تفصيلي. فما هو المعنى الإجمالي وما هو المعنى التفصيلي؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا تأملنا الجواب الذي أورده المصنف على هذا السؤال نجد أنه تطرق إلى الناحية الإجمالية فقط. فالناحية الإجمالية أو الإيمان الإجمالي بالملائكة يتضمن هذه الأمور التي ذكرها المصنف، وهي أولا الإقرار الجازم بوجودهم، الاعتقاد الجازم بالقلب أن لله تبارك وتعالى ملائكة وأنهم موجودون، فهذا هو الجزء الأول من الإيمان بهم وهو الإقرار بوجودهم. الجزئية الثانية أو الأمر الثاني أنهم خلق من خلق الله، أي أنهم كسائر الخلق مربوبون مسخرون مخلوقون، وقد خلقهم الله جل وعلا من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خلقت الملائكة من نور. فهم مخلوقون من نور، وخلقهم من نور لا يعني أن يرفعوا فوق قدرهم الذي أنزلهم الله إياه، بل إنهم يبقون مخلوقون لا يعتقد فيهم الربوبية ولا يصرف فيهم شيء من حق الله عز وجل، وأن الموت جائز عليهم أي أنهم يموتون، وأنهم مكلفون بأعمال كسائر المخلوقات لكن لهم أعمال خاصة كما سيأتي في السؤال الثاني. ثم أورد بعض الآيات التي تدل على الإيمان الإجمالي بهم، فتطرق رحمه الله تعالى إلى الحكمة من خلقهم. فما الحكمة من خلق الملائكة؟ قال: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم عباد لله تبارك وتعالى يفعلون ما يأمرهم الله جل وعلا به ويطيعونه فيما يأمر تبارك وتعالى، فلا يعصون الله جل وعلا فيما يأمر، فيترتب على ذلك فعل ما يكلفون به من قبل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أيضا لا يستكبرون عن عبادته، وهذا كله يدل على أنهم مخلوقون وأنهم مكلفون وأنهم لهم من الأعمال ما يميزهم عن غيرهم، فكل هذه الأمور لا تخرجهم عن حد العبودية، فلا بد من التنبه لهذا. إذن هذا خلاصة قولنا الإيمان الإجمالي بهم: الإقرار بوجودهم، أنهم خلق من خلق الله جل وعلا مربوبون مسخرون، وأنهم عابدون لله جل وعلا كسائر المخلوقات، فلا ينزلون منزلة لم ينزلهم الله جل وعلا إياها. ثم إن من الإيمان بالملائكة كذلك الإيمان بأنهم كما قلنا مسخرون، وهذا التسخير الذي نقرره قد دلت عليه النصوص، ومن النصوص التي دلت على ذلك قول الله جل وعلا: فالمقسمات أمرا، فهذا فيه بيان هذه الآية على إجمالها فيه بيان إلى أعمال الملائكة التي قد كلفهم الله جل وعلا بها بحسب كل بحسبه. ولذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية عند قوله فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله تعالى على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة لا يتعدى ما قدر له وما حده ورسم ولا ينقص منه. فهذا خلاصة المراد بالآية، وهو تأكيد على ما تقدم من أنهم مربوبون مسخرون مكلفون. تفصيل هذه الآية في السؤال الثاني الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهذا السؤال هو بيان للنوع الثاني من الإيمان بهم، وهو الإيمان التفصيلي. والإيمان التفصيلي بالملائكة المراد به الاعتقاد الجازم على ما دلت عليه النصوص وثبتت بها الأدلة من الأعمال التي قد كلفوا بها أو صفاتهم التي أخبر الله جل وعلا بها أو أحوالهم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا هو المعنى التفصيلي للإيمان بالملائكة. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الجزئية أو هذه الجهة من الإيمان بهم: أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب، اقرأ إبراهيم.
باعتبار ذلك أقسام كثيرة، منهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام.
يكفي. قال رحمه الله: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، أي باعتبار ما هيأهم الله جل وعلا له ووكلهم به وأوجدهم لأجله بعد عبادته تبارك وتعالى أقسام كثيرة وأنواع متعددة. منها قال: منهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل. ومن هو؟ قال: هو الروح الأمين جبريل عليه السلام. فالواسطة بين الرسل وبين أنبياء الله تبارك وتعالى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الموكل بالوحي وهو الموكل بتبليغ ما يأمر الله جل وعلا به إلى الأنبياء. ولذلك قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فأخبر أنه أمين وأنه يتنزل بما يأمر الله جل وعلا به إلى الرسل. فهذا بالنسبة لجبريل، وهذا مختص بالرسالة، يعني لا يشارك جبريل عليه الصلاة والسلام في هذه المهمة أحد من الملائكة، وإنما هي خاصة به. عمر الثاني.
ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل.
وهو ميكائيل عليه السلام. قال رحمه الله: ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام. الأمر الأول وهو ما يتعلق بجبريل، هذا توكيل من الله جل وعلا أو أحد الأقسام المتعلقة بالتدبيرات الشرعية، يعني التدبيرات أو الأمور المتعلقة بالشرع وهو الدين. أما هذا الأمر وهو الموكل بالقطر وهو الميكائيل فهو متعلق بماذا؟ بالتدبيرات الكونية. فقال: ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة النبات والقطر مكان.
ما أدري هل هذا حديث ولا لا، أو هل هذا ثابت ولا لا، يحتاج إلى مراجعة. لكن في حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح بشواهده، يقول عليه الصلاة والسلام في بيان مهمة ميكائيل صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل على أي شيء ميكائيل، يعني ما مهمته، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم على النبات والقطر، والحديث صحيح. فهذا ما يتعلق، أما الحديث الذي ذكره المحقق فيحتاج إلى مراجعة. حسام الذي بعده.
ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام.
ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الأمور المتعلقة بالتدبيرات الكونية. فإسرافيل عليه الصلاة والسلام ذكر المصنف رحمه الله أنه الموكل بالنفخ في الصور، لكن التنصيص على هذه الجزئية أي أنه الموكل بالصور يحتاج إلى دليل. والحديث الذي ذكره المصنف قد عزاه أو المحقق إلى مسلم، وهذا يحتاج إلى نظر. فالذي دلت النصوص عليه أن هناك ملكا ينفخ في الصور، لكن التحديد بأن إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفخ في الصور هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا صحيحا يدل على هذا حسب قراءتي. فلذلك نقول إن للصور ملكا، إن للصور ملكا ينفخ فيه، كما أخبر الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وورد في القرآن أنه ينفخ في الصور، لكن من هذا الملك الله أعلم. لكن اسم إسرافيل هذا ثبت في السنة، كما جاء في الحديث استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، حيث قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذه التسمية ثابتة في السنة. لكن التنصيص على أنه هو الموكل بهذه المهمة يحتاج إلى دليل. واضح أيها الإخوة؟ واضح هذه الجزئية؟ طيب التي بعدها ولا ما عندك كتاب؟ خليل.
ومنهم الموكل بقبض الأرواح.
ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وهذا قد ثبت في كتاب الله جل وعلا بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه التسمية ثابتة في الكتاب والسنة، وهذه المهمة ثابتة كذلك. لكن المشهور عند الناس خلاف ذلك، فإنهم يسمون ملك الموت بعزرائيل، وهذه التسمية غير صحيحة وليس عليها دليل من الكتاب والسنة. فالصواب أن يطلق في عليه ويقال ملك الموت كما جاء في الكتاب والسنة، فلا يتعدى هذا اللفظ، لأن تسمية الملائكة بما لم يسمهم الله عز وجل به من التعدي على حدود الله عز وجل، فينبغي الوقوف على ما جاءت به النصوص ووردت به الأدلة ويكتفى بذلك. فمهمة هذا الملك هو قبض الأرواح وانتزاعها من الإنسان، ثم بعد ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام توضع في أيدي الملائكة ثم يرتفعون بها إلى السماء، وإلى آخر الحديث الوارد في حديث البراء. ثم قال رحمه الله شعيب.
ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون.
قال ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، وهؤلاء قد أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقد وكل الله جل وعلا بكل إنسان ملكان يكتبان حسناته ويكتبان سيئاته، فكل ما يجري على الإنسان أو ما يصدر من الإنسان من أعمال فإنه يدون في هذه الصحيفة ويلقاها يوم القيامة أمامه. وقال تبارك وتعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، راجع الآية، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فدل هذان النصان وغيرهما من النصوص على أن مع الإنسان ملائكة، وعلى أن مهمتهم كتابة الأعمال أي أعمال العباد، وأنهم لا يتركون أمرا من الأمور أو شيئا من الأشياء التي يفعلها الإنسان إلا ويدونونها في صحيفته. حسام الذي بعده. ومنهم
مكر بحفظ العبد بين يديه من يديه ومن خلفه،
وهم المعقبات. هؤلاء صنف آخر من الملائكة، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل للعباد هؤلاء الملائكة، حيث هيأ الله تبارك وتعالى أو جعل مع كل إنسان ملائكة، وهؤلاء الملائكة مهمتهم أنهم يحفظون الإنسان من الشرور ويحفظونه من الحوادث المؤلمة والأمور السيئة، وهم المسمون بالمعقبات. وقد أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: لهم معقبات، أو له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي من أمامه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله جل وعلا من الأمور والحوادث المؤلمة. وهؤلاء المعقبات هم غير الكتبة، يعني الكتبة هم الذين يقومون بكتابة أعمال الإنسان، فهؤلاء الكتبة وهم الكرام. أما هؤلاء فهم المعقبات ومهمتهم حفظ الإنسان، وهؤلاء أي المعقبات يكونون من أمام الإنسان ومن خلفه كما قال الله جل وعلا: من بين يديه ومن خلفه. أما أولئك الكتبة فيكونون عن يمينه وعن شماله، فهؤلاء غير أولئك. وقد قرر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وأقرأ عليكم نص كلامه، حيث قال رحمه الله: وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: أي للعبد، يعني الضمير في قوله له أي للعبد، للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسوأ والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال رحمه الله: فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل. لكن يتنبه إلى نقطة في هذه المسألة، وهو أنه إذا جاء قدر الله جل وعلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا حتم حصول هذا الأمر على الإنسان وأنه واقع عليه لا محالة، فإن الملائكة ماذا؟ فإن الملائكة لا تدفع عنه هذا الأمر، بل هذا من تسليمها لأمر الله جل وعلا، فهم يقومون بحفظه مما أمر الله جل وعلا بحفظهم منه، فليس الأمر على إطلاقه، فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر. نعم يا أخي الكريم.
من دليل على أن الملكان المعقبات اثنان ملكين؟
والله سؤالك جيد يحتاج إلى مراجعة. أنا اعتمادي على كلام الحافظ ابن كثير. طيب لكن هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. ها؟ كل إنسان. سؤالك سأراجع إن شاء الله. بارك الله فيك. لأن كما قلت يعني يحتاج هذا إلى دليل، لأن هنا قول الله عز وجل له معقبات، يعني الأمر بالجمع هذا يعني خلاف التقييد بالاثنين. واضح يا أخوة؟ يعني التقييد باثنين يحتاج إلى دليل، لأن الله جل وعلا قال له معقبات، فهذا يدل على ماذا؟ على أنهم أكثر. كذلك يدل لاستشكال الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلذلك سموا معقبات من التعقيب. هذا هو المراد بقول بالمعقبات، لكن هذا الأمر الذي استشكله الأخ يحتاج إلى إعادة نظر إن شاء الله في الأسبوع القادم سأتي به. لكن هذه الجزئية واضحة في استشكال فيها. طيب حسن عندك الكتاب؟ طيب اقرأ الجزئية التي بعدها.
من هم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان والنعم؟
قال ومنهم الموكل بالجنة، وهذا صنف آخر من الملائكة. للجنة خزنة، وملائكة يقومون بتهيئتها للمسلمين أو لأهل الجنة، كما قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فأخبر الله جل وعلا أن للجنة خزنة يقومون عليها ويعملون على تهيئتها للمسلمين، ويقومون بإعداد النعيم المقيم لهم. هؤلاء الخزنة قال المصنف رحمه الله تعالى وهم رضوان ومن معه، التنصيص على أن من خزنة الجنة رضوان هذا يحتاج إلى دليل. فالآثار الواردة أو النصوص الواردة لم يصح فيها شيء من ذلك، فهو يحتاج إلى دليل قاطع وبين في هذا الأمر، لأن إثبات شيء لشيء أو التنصيص على أن عملا من أعمال الملائكة لأمر من الأمور هذا يحتاج إلى دليل. فقول المصنف هنا رضوان هذا يحتاج إلى دليل، لكن هناك خزنة نقول للجنة كما أخبر الله عز وجل، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة خزنة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أول من يستفتح الجنة أنا، فأطرق بابها فيقول من أنت، فأقول محمد، أو جاء قبل هذا قال فيقول خزنة الجنة من أنت، فيقول عليه الصلاة والسلام محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة خزنة، لكن لم يعين عليه الصلاة والسلام أحدا باسمه. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19. كما أن للجنة خزنة فللنار كذلك خزنة، كما قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. فبين الله تبارك وتعالى وأخبر أن للنار خزنة من الملائكة. وما مهمتهم؟ مهمتهم هي إعداد العذاب المقيم للكفار ولأهل النار على اختلاف أنواعه وتعدد صوره. وقد بين أو أخبر الله جل وعلا عن هذه المهمة لهؤلاء الملائكة أو عن وجود الملائكة عن وجود هذا الصنف للنار في آيات عديدة، منها أيضا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فأخبر الله جل وعلا أن على النار ملائكة وأن من أوصافهم أنهم غلاظ شداد. وقال المصنف رحمه الله تعالى وهم مالك ومن معه، وهذا صريح القرآن كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهذه التسمية ثابتة في كتاب الله جل وعلا، وأن مالك خازن النار وأن معه ملائكة يعينونه على ما وكل به من هذه المهمة. قال ومن معه من الزبانية ورؤساءهم 19، وهذا تأكيد على ما تقدم من أن مع مالك صلى الله عليه وسلم خازن النار ملائكة يعينونه على ما وكل إليهم. والرؤساء 19 هم خزنة جهنم العظام، وقد أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله عليها 19. ثم قال رحمه الله ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. هذه التسمية ثبتت في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل إلى آخر الحديث. فالشاهد ماذا؟ أن هذه التسمية ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهمة هؤلاء كما قال المصنف موكلون بفتنة القبر، وفتنة القبر كما سيأتي إن شاء الله المقصود بها السؤال، أي سؤال المقبور عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بعد ذلك ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون. للعرش حملة كما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الشاهد أن الله أخبر أن للعرش حملة، وكذلك في آية الحاقة قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا صنف آخر من الملائكة، وأنهم مهمتهم حملة أنهم يحملون عرش الرحمن تبارك وتعالى. قال المصنف ومنهم الكروبيون. قيل الكروبيون هم أشراف حملة العرش، لكن هذه التسمية وأنهم يسمون بهذا الاسم جاء في حديث لكنه ضعيف جدا، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 923، ولفظه إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطائر السريع الانحطاط، أي للطائر السريع الذي يقطع المسافات الطويلة في سرعة وجيزة. فهذه التسمية جاءت في السنة لكن بإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، وهذا ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هو دليل هذا الصنف من الملائكة. ثم قال رحمه الله: ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. البيت المعمور في السماء، في أي سماء الله أعلم، لكنه في السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذ أن خلق هذا البيت إلى هذا اليوم، وكل يوم قال صلى الله عليه وسلم: يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، أي إلى يوم القيامة. فهذا يدل على كثرة أعداد الملائكة من جهة، ومن جهة أخرى على قيامهم بعبودية الله جل وعلا. وقد جاء في بعض النصوص، إلا أن في إسنادها نظر، أنهم يقومون بالطواف حول هذا البيت، كما أن المسلمين يطوفون بالطواف حول الكعبة وأنهم يتعبدون حوله، لكن كما قلت لكم في أسانيدها نظر. لكن الشاهد عندنا أن صنفا من الملائكة يدخلون هذا، أن هناك ملائكة خلقهم الله جل وعلا لهذه المهمة. الحكمة من ذلك الله أعلم، لا يتطرق إلى الحكم والبحث عنها، لأن هذه أمورا غيبية، والأمور الغيبية مقتضى الإيمان بها التسليم التام وعدم البحث عن سببها والحكمة من وجودها. لكن غاية ما يقال إن هذا من تمام الإيمان بالله، أي الإقرار به والتسليم له، فقد يكون امتحانا من الله جل وعلا للناس، أي يؤمنون بذلك أم يردونه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. وهذا قد ثبت أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكره المحقق في الحاشية، قال: إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر. فكل مجلس ذكر ففيه ملائكة يتبعونه، يجلسون فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وصف بعضهم بعض الحديث. واستشعار مثل هذا الأمر أيها الإخوة، يعني يلقي في قلب العبد الهيبة واحترام مجلس العلم، بأن يعلم الإنسان أنه ليس وحده الذي يجلس في هذا المجلس، فليس هو أو الملقي فقط، وأنما هنالك ملائكة يحفونه ويصفون حوله، وأنهم يتبعون أمثال هذه المجالس. فاستشعار مثل هذه الأمور تزيد العبد إيمانا، وبالتالي تزيده كذلك احتراما لهذه المجالس، وأن العبد ينشغل فيما هو بين يديه، وأنه يحاول أن يتفهم ما يلقى عليه. فإذا شعر الإنسان بهذا راعى هذه الأمور، وبالتالي كانت النتيجة الحسنة، وهي الاستفادة مما ألقي عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنهم صفوه قيام لا يفترون. وقد ثبت هذا في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذه مهمتهم، وهذا صنف من الأصناف التي قد خلقها الله جل وعلا من هذا النوع من المخلوقات، وهم الملائكة. ثم قال رحمه الله: ومنهم ركع سجد لا يرفعون. يدل لهذا أيضا، أي هذا الصنف من الملائكة، قول الله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الآية الأخرى: لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، والأطيط هو الصوت، قال: أطت السماء وحق لها أن تطئ، إنه ليس فيها موضع قدم، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فهذه مهمة هؤلاء الملائكة، أنهم قيام ركوع سجود لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. كلامه الأخير هذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي عدد الملائكة. ما عدد الملائكة؟ هل للملائكة عدد محصور به يعرف؟ الجواب: لا. كما قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعدد الملائكة غير معلوم لنا، وليس هناك نص صحيح صريح يدل على هذا. والأدلة على أن عدد الملائكة كثيرة ما تقدم من حديث البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. لو نظرنا منذ أن خلق إلى يومنا هذا كم دخله من الملائكة؟ كل يوم 70,000 ملك، عدد كثير. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا يدل على كثرة أعداد الملائكة. أضف إلى هذا ما تقدم من الأصناف السابقة: الموكل بالقطر والصور، وملك الموت ومن معه، والموكل بحفظ أعمال العباد من الكتبة، والموكلون بحفظه كذلك من السوء، والموكلون بالنار وتخزينها، والموكلون بالجنة وغيرهم. إذا أضفنا هذا إلى هذا كم يخرج؟ الله أعلم. لكن الشاهد أن عدد الملائكة كثير، وأن عددهم لا يعلمه إلا خالقهم وهو الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه. لا، الأسبوع الجاي إن شاء الله. هناك كتابان ينفعان في بيان هذا الأصل، أعني الإيمان بالملائكة. الكتاب الأول مختصر، وهو الدكتور عمر سليمان الأشقر، بعنوان الملائكة الأبرار. والكتاب الآخر وهو للشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب العقيل، وهذا الكتاب أوسع من الكتاب السابق، يعني يقع في 370 أو أكثر صفحة. اسمه معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والوثنيين في الملائكة المقربين. وبحث الشيخ رحمه الله هذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا وغيرها كذلك، و أدعمها بالأدلة من الكتاب والسنة. معتقد فرق المسلمين واليهود واليهودي والنصارى والوثنيين في الملائكة المقربين، وهو كتاب نافع. بقي جزئية وهي يعني أثر الإيمان بالملائكة على النفوس. إذا تأملنا أيها الإخوة هذه النصوص التي تقدمت والأصناف التي ذكرت في بيان الملائكة رأينا أنها كثيرة، منها ما يتعلق بنا البشر، ومنها الكتبة. إذا علم الإنسان إضافة إلى مراقبته لله جل وعلا أن أعماله تحصى عليه، وأنه ما من شيء يفعله إلا ويدون، هذا ماذا يعني الجانب العكسي على الإنسان يكون؟ أنه يحفظ أعماله، أليس كذلك؟ وأنه يراعي نفسه في أقواله ويراعيها في أفعاله، فلا يقدم على شيء فيه سخط لله جل وعلا، وأنه لا يرضي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيدون عليه، وأنه يوم القيامة سيقرأه، كما قال الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان إذا تيقن اليقين الجازم أن أعماله تدون عليه وأن أقواله تكتب، فإنه لا ينطق إلا بخير ولا يسعى إلا في الخير، لأنه سيحاسب. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا كان في شركة أو عمل فإنه دائما يتحفظ، لا يقدم على أمر من الأمور التي فيها مخالفات. لماذا؟ لنظام الشركة مثلا أو نظام العمل. لماذا؟ لأنه سيعطى لفت نظر، أليس كذلك؟ وبالتالي هذا يضاف إلى ملفه، ثم العقوبة الغير محمودة تجاهه. فإذا كان الإنسان يراعي هذا الأمر في أمور الدنيا، فما بالكم أيها الأخوة بأمور الآخرة؟ فمن باب أولى أن يراعيها الإنسان. ثم إذا تأملنا في جعل الله عز وجل لنا معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا، هذا يجعل الإنسان دائما في تعلق بالله تبارك وتعالى وحمد له جل وعلا، وأنه هيأ له من الملائكة أصنافا يحفظونه من الوساوة ومن الشرور. وإذا نظرنا في جانب الموكلون بالقطر، يحدث هذا أيضا لنا ماذا؟ شكرا لله جل وعلا على نعمه، وأنه هيأ من مخلوقاته من يقومون بهذه المهمة بإذنه تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأصناف. إذا نظر الإنسان في جانب خزنة الجنة، فإن هذا يبعثه على العمل الصالح أكثر، ويدفعه إلى التقرب إلى الله جل وعلا أكثر وأكثر. لماذا؟ لأنه يعلم ويتيقن أن هنالك ملائكة يعدون لأهل الصالحات النعيم المقيم. فإذا هو لم يلزم نفسه بالعمل الصالح أو يقوم بما أوجب الله عز وجل بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لن ينال هذا الخير الذي يقوم بإعداده الملائكة، فهذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. بالمقابل كذلك خزنة النار وهكذا. فالتأمل أيها الإخوة في أحوال الملائكة والنظر في أوصافهم التي أخبر الله جل وعلا عنهم، هذا يجعل الإنسان دائما في مراقبة لربه تبارك وتعالى وفي خوف ووجل، بل يجعل الإنسان قصده دائما تتبع طرق الخير والنظر في سبلها، وأنه لا يلتفت إلى الناس يمينا وشمالا، بل يكون قصده مرضاة الله تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن حملة من حملة العرش، ها؟ عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقيه مسيرة 700 عام. إذا كان هذا أيها الأخوة في مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، ونظرنا في أمره وتأملنا في هذه الصفة، مخلوق هذا حاله وهذا وضعه وهذه صفته، فما بالكم بالله تبارك وتعالى؟ لا شك أن عظمة الله أعظم، وأن أمره أكبر وأكبر تبارك وتعالى. هذا المخلوق إذا ظهر للناس ربما خافوا منه، فما بالكم بالله جل وعلا؟ فهذا يدفع الإنسان إلى الخوف وإلى لزوم سبل الخير وتتبع طرقها. فنصيحتي لنفسي ولكم أن نتأمل في أحوال الملائكة وأن ننظر فيها، فلا تكونوا أو تمر علينا مرور الكرام فقط الملك الفلاني موكل بالمهمة الفلانية وهكذا، لا، بالتأمل فيها والتدبر يحدث الأثر الخير في نفس الإنسان، وبالتالي النتيجة الحسنة وهي سعيه في مرضات الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه. حياكم الله واسمحوا لنا لا طول. نعم،
كرامك هو رقيب عديد؟
لا، ليس هو رقيب عديد، غير تسميتهم برقيب عديد هذا غير صحيح، إنما نقول كراما كاتبين، واضح؟ والله أجزم لك أنها ليست أنها نفس الوظيفة، هذا يحتاج إلى دليل ومراجعة.
إيش هو الأمر الذي تفعل ملائكة؟
الذي يكون بأمر الله عز وجل، ما في شك، يعني أمور مكتوبة على الإنسان أن تحصل، وأمور مكتوبة لكن يعني تكون بأمر الله عز وجل تدفع، فبأمر الله تحصل وبأمر الله تدفع، والذين يقومون بدفعها هم الملائكة كما أخبر الله جل وعلا، واضح؟ زين، تفضل يا أخي الكريم. مشهور، لكن الشهرة لا تدل على الثبوت. إيه، لكن ليس هذا بصواب. إن شاء الله أنا وعدتك إن الأسبوع القادم إن شاء الله. كيف؟ أبشر. خلاص، موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. من؟ رضوان إن شاء الله. أنا أقول لك يعني ما فيها دليل، لأن هذا مشهور، وغالبه إذا تأملت يا أخي مأخوذ من الروايات الإسرائيلية. طيب، ويعني لو نظرت أن سند هذه الروايات تجدها يعني غير ثابتة، وهذه الأمور الغيبية يعني لابد تحتاج إلى دليل ثابت، لأنها عقيدة، والعقيدة لابد لها من دليل صحيح، فما نستطيع أن نثبت أمر بأمر أو بشيء أو بدليل أو ببرهان غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا أخي الكريم؟ هذا هو، لأن نحن مأمورين باعتقاد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوى ذلك لا، هذا هو. فهذه القاعدة إذا تأملناها راحتنا من أمور كثيرة، لكن موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يبارك فيك.
إيش دليل أن اليمين تكون حسنات واليسار سيئات؟
نصوص في هذا ما استحضر نص، لكن ثبت أن يسلم بهذا، واضح؟ جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب فإن الملك الذي عن شماله ينتظر، طيب، حتى يعود إلى الله جل وعلا، فإذا تاب وأناب كتبها ملك الحسنات، واضح؟ ها؟ جاء في الحديث أنه ينتظر 6 ساعات، والحديث صحيح، فهذه مهلة سبحان الله. نعم، في شيء يا شباب؟
طبعا شمد تأثير سب الملائكة بالإيمان به، يعني يكفر ولا كيف؟ يعني سب الملائكة يقول جبريل يخون وما أدري كيف،
لا شك كفر،
هذا كفر؟
لا شك أنه كفر، لأن كيف يصفه بالكفر والله عز وجل وصفه بأنه أمين؟ ألم يقل الله عز وجل نزل به الروح الأمين؟ واضح؟ نعم. فقلت براجح إن شاء الله. طيب
جميع الملائكة يدخلون من البيت المعمور؟
لا، الحديث أنه 70,000 ملك، ففي ملائكة آخرون يقومون بهذه المهمة وملائكة يقومون بهذه المهمة، فالله أعلم. ما نبحث كثير ترى في المسائل الغيبية، لأن الخوف في هالمسائل يحتاج لكم إلى أدلة، والأدلة لابد يعني بحث. نعم. أحسنت، وهذا ولذلك أنا قلت سأراجعها مع هذا، لكن هو صفة مثل ما تفضلت. نعم. في شيء بعد يا أخوة؟
إن الملائكة في كلامك قلت إنهم يموتون.
يموتون نعم.
بس اللي أنا عارف إنهم يموتون بالنفخة الأولى في السور. بس الحين معنا يموتون؟
الله أعلم. يحتاج إلى دليل. الله عز وجل يعني أخبر أن لهم أمد معين. لكن بالنفخة الأولى والنفخة الثانية الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.